انترفيو
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي والآن معنا في المباشر السيد آدم مقراني. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس إف إم.
صباح الخير، تحية ليك وتحية كيف السيد المستمعين والمستمعات.
شكرا لك. نذكر محامي وباحث في العلاقات الدولية، ندخل معك مباشرة في صلب الموضوع. سي آدم، الوضع في سوريا قبل البارح، قبل معناتها في الأيامات السابقة، كيفاش تطور الوضع معناتها استراتيجيكمان، كيف صارت العملية الكل؟
يعني الوضع هو معقد، وتفاجأ أغلب المتابعين تفاجأوا بالوضعية والتسارع وتيرة الأحداث. يعني ما كناش نتوقع أنه المعارضة السورية تقدر أو تكون العملية بالسهولة هذه أو بالسرعة هذه في إطاحة بنظام بشار الأسد، على ما يبدو أنه تقريبا هذه الخطة من قبل المعارضة السورية وأساسا من قبل هيئة تحرير الشام والغرفة العملية هذه المشتركة يعني بين مختلف الفصائل المعارضة السورية، يتم الإعداد لها تقريبا عند 6 أشهر وقاعدين يستعدوا لها. لذلك علاش شفنا أنه مثلا بين التقارير الأولية اللي خرج على مستوى الصحافة الدولية يبدو أن هيئة تحرير الشام الخطة هذه تم عرضها، تم تقديمها بطريقة غير مباشرة للسلطات التركية، والسلطات التركية لم تبدي معارضة. يعني تركيا في نهاية الأمر بدأتش معارضة على الخطة هذه، بالتالي منذ فترة صارت قراءة للوضع على مستوى الداخل السوري. كذلك المعارضة السورية اليوم عرفت أن النظام السوري ما هوش في أفضل وضع، رغم أنه في السنوات الأخيرة قدر أنه يقرب أكثر ويرجع أكثر على مستوى الساحة العربية على مستوى جماعة الدول العربية، لكن تبين أنه أحداث 7 أكتوبر 2023 أضعفت كثيرا النظام السوري. علاش؟ لسببين أساسيين. أولا الضربات الموجعة اللي تلقاتها إيران على مستوى سوريا، على مستوى لبنان، وكذلك على مستوى الداخل الإيراني. نعرف اللي النظام الإيراني هو داعم كبير ياسر على مستوى القوات والعتاد وكذلك الدعم المالي والمباشر وغير المباشر للنظام السوري. كذلك مؤخرا يعني الأحداث على مستوى لبنان وخاصة جنوب لبنان، وكذلك الضربات الموجعة على مستوى قيادة حزب الله أثرت كثيرا على دعم حزب الله وقوات حزب الله المتمركزة على مستوى الداخل السوري. ذلك علاش شفنا في الأيام القليلة الماضية مباشرة انسحابات سريعة وتكتيكية من قبل قوات حزب الله من من من, من, من ريف دمشق، وكذلك حتى قوات خاصة قوات الرضوان لحزب الله أمنت الانسحاب هذا. وبالتالي تقريبا المعارضة السورية استغلت الوضع وأعدت للخطة هذه. ذلك علاش شفنا أنه في تنسيق كبير ياسر، وفي حتى التواصل مع وسائل الإعلام كان منسق ومعدله منذ من قبل.
واضح. تكلمت على حزب الله كي خرجوا من ريف دمشق، يعني إعادة موقع أو قرار استراتيجي أو هما بيدهم معناتها خاطر ضعفوا معناتها باش ينجموا يواجهوا اللي صاير في جنوب لبنان؟ جوش باش نفهم النقطة هذه بالذات، وعندي خاطر وراها سؤال عندي. علاش
هو يعني الوضع له سياسي على مستوى سوريا تقريبا في عدة محاور، لكن على الأقل هنا ركزوا على مستوى ومعقد ونركزوا خاصة على مستوى المحور حزب الله وإيران ما يعبر عنه بمحور المقاومة. حزب الله في كل حالات يعني في الفترة الأخيرة شفنا اللي في صار لقاء ثلاثي ما بين وزير خارجية العراق وسوريا وإيران على مستوى العراق، شفنا كذلك لقاء صار ما بين بشار الأسد ووزير خارجية إيران العراقجي، وتم تأكيد من جانب الإيراني إنه في الوضع الحالي في وضع إيران الحالي يمكن هيش ان الدعم عسكريا واستراتيجيا نظام بشار الاسد. بالجهة المقابلة نعرف انه حزب الله في نهاية الامر ما يتحرك، يعني هو داخل في ضمن النفوذ الاستراتيجي الايراني، وفي نهاية الامر تواجده على مستوى الداخل السوري هو بإعاز من ايران، هو داخل اصلا في النفوذ الايراني. وبالتالي وقت اللي معناتها بلغه مبسطه وقت اللي في نهايه الامر تداعى او سقط نظام بشار الاسد، وانه خاصه جيش بشار الاسد او الجيش السوري يعني انسحب، ولهنا في تضارب على مستوى التصريحات الاعلاميه. فما شكون يقول انه يعني الجيش السوري ما قدرش انه يواجه القوات المعارضه، في الجهه المقابله يقول فما يقول اللي في اوامر بالانسحاب من طرف الجيش السوري. بالتالي في كل حالات حزب الله شاف اللي في انسحاب من طرف الجيش السوري، إيران يعني خرجت نوعا ما من المعادلة، وبالتالي ما كان يمكن لحزب الله إلا أنها تنسحب، خاصة أن حزب الله شفنا أن تلقات ضربة موجعة جدا على مستوى قيادتها السياسية، يعني في شخص أمينها العام السابق حسن نصر الله، كذلك على مستوى قيادتها العسكرية العليا تتعرض لضغط كبير ياسر على مستوى لبنان، رغم أنه في اتفاق إطلاق نار حاليا. لكن زاد ما ننساوش لازمنا نربطه بإسرائيل باعتباره أنه المصالح الإيرانية والمواقع الإيرانية والسورية ومواقع حزب الله كذلك في سوريا تعرضت لضربات إسرائيلية موجعة جدا في الفترة الأخيرة. وإلى حد الأمس شفنا إنه إسرائيل كيفاش كانت توجه الضربات العسكرية للمواقع الحساسة خاصة في علاقة بالأسلحة الكيميائية ومصانع التسليح على مستوى سوريا.
واضح. خلينا نمشي واحنا مع فاصل قصير راجعين معاك. شكون هو محمد الجولاني؟ ابو محمد الجولاني شنو هو اليوم الدور اللي نجم يلعبه؟ كيفاش تبدل استراتيجيكمون؟ كيفاش قام بالعمليه هذه في الوقت هذا الوجيز؟ هل كان عنده دعم؟ التطورات هذه اليوم لاكس جوستمون تحكي عليه ايران، وما زلت ما حكيتش انت على روسيا ايضا، واليوم نعرفوا فما مصالح ممكن أخرى لأوروبا، نعرفوا فما الغاز القطري اللي نجم يمر بسوريا إلى آخره عن طريق اسطنبول، عن طريق تركيا لأوروبا إلى آخره. هذا الكل نجم نحكي عليه اليوم. هل روسيا معناتها اليوم معناتها بشار الأسد رسميا معناتها هو متواجد في روسيا en contrepartie de quoi؟ علاش متواجد غاديكا؟ روسيا شنو ربحها الآن في التطورات هذه الكل؟ خاطر فما محللين اليوم يشوفوا اللي روسيا اون فان كونت معناتها فقط خليت على النظام وخليت بشار هكا عنده، ولكن عنده مصالح ما زالت محافظه عليهم. معناتها اليوم غادي اسرائيل في هذا الكل شفنا تحركت من اول من تحركوا، معناتها اسرائيل تحركت عسكريا واستراتيجيا معناتها واعلاميا. دونك هذا الكل نحكيوا فيه بعد فاصل قصير معك. نذكر مستمعينا ادم المقراني راجعين. انترفيو مصيد في برنامجكم معنا في المباشر. تحية لكل مستمعينا اللي التحقوا بنا. نواصلوا إذن معنا في المباشر الأستاذ آدم مقراني، محامي وباحث على قد ولين جدولك. تحية، مرحبا بك. قبل الفاصل كنت سألت فقلت نرجع نحكي على اليوم لومفور كان يصح التعبير، معناتها اليوم أبو محمد الجولاني شكون هو؟
يعني أبو محمد الجولاني هو يعني سوري من مواليد المملكة العربية السعودية تقريبا على مستوى نشأتي العائلية، ومن عائلة ميسورة سورية، لكن على مستوى التوجه العالي على الأقل يعتبر أنه عائلة ليبرالية، لكن هو باش نخلوش ياسر على مستوى النشأة نتاعو، لكن عرف أساسا بنشاطه خاصة على مستوى العراق في إطار بين معقفين المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي ما بعد 2003. يعني عرف بنشاطه وقتها أساسا مع تنظيم القاعدة، كذلك عنده كان دور بارز خاصة إثر اغتيال أبو مصعب الزرقاوي، سجن على مستوى السجون الأمريكية بالعراق، تم إطلاق سراحه في 2008. بعد على مستوى سوريا يعني
قد عامين هو في السجون الأمريكي
بالضبط 2006-2008 خاصة. بعد على مستوى سوريا كان من تقريبا من القادة الميدانيين والناشطين جدا، وخاصة عرف بتأسيسه لجبهة النصرة، يعني كان لسوغان، يعني في نهاية الأمر كان في تقريبا في نفس تنظيم مع أبو بكر البغدادي الذي أسس فيما بعد تنظيم داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام. ولهنا شفنا الخلاف والتباين على مستوى المواقف، أنه لهنا قعدنا على مستوى جبهة النصرة اللي رفضت الانضمام الى داعش، ولهنا صار الخلاف تقريبا بينه هو وابو بكر البغدادي، ولهنا الى بريتي اليجانس، يعني هو ادان بالولاء لتنظيم القاعده ولزعيمها ايمن الظواهري بعد مقتل ابو بكر البغدادي، وتقريبا القضاء على الاقل على اخر فلول تنظيم الدوله او داعش على مستوى سوريا والعراق. قعد موجود على أرض الميدان، وبعد تم تشكيل هيئة تحرير الشام، ولهنا المتابعين حتى على وسائل التواصل أو عفوا وسائل الإعلام الأجنبية اليوم يقولوا الـ HTC على الأقل على مستوى الكونوتاسيون اللي تم نشرها اليوم. اليوم شفنا أنه في تحول على مستوى الخطاب بتاعه، اليوم هو مصنف إلى حد اليوم على مستوى قائمة الإرهابيين للولايات المتحدة الأمريكية، مطلوب ولقاء مكافأة قدرها 10 مليارات دولار، لكن شاهدنا في لهنا نشوف المفارقات، هو مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الأيام القليلة الماضية أجرى حوار مع شبكة الأنباء الأمريكية CNN باللغة العربية، وشفنا تحول كبير ياسر على مستوى الخطاب متاعه، يحكي أكثر بمنطق سياسي، بمنطق رجل دولة، يحكي أكثر على الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأقليات وحماية الأقليات والتفاعل خاصة مع دول الجوار، وأنه هذا المشروع يهم كان السوريين في نهاية الأمر، على الأقل ما يعرف عليه في فترة جبهة النصرة أو في تاريخ خلافه مع داعش، أنه كان يؤكد على أنه المقاتلين على الأقل أو شأن سوريا يهم السوريين خاصة، وكان تقريبا المقاتلين يتبعوا أساسا سوريين عكس تنظيم الدولة اللي كان يشمل عدد مقاتلين منهم تونس على سبيل المثال الذي تحدثنا فيه في عدة مرات. بالتالي هذا التطور العام لأبو محمد الجولاني، لكن اليوم شاهدنا أنه وسائل متاحهم على الأقل إعلام متاحهم على مستوى هيئة تحرير الشام قعد بشوي بشوي يحب يطور في التواصل في علاقة بالشخص هذا، ولينا تحدثوا على القائد أحمد الشرع واسمه الأصلي أحمد الشرع، وشوفنا حتى أساسا البارح الخطاب متاحه من الجامعة الأموي بدمشق أنه اليوم يتحدث بمنطق رجل دولة ويتحدث بسوريا ما بعد نظام الأسد، وشوفنا أساسا أنه قال اليوم أنه يعني في تواصل أصلا مع رئيس حكومة بشار الأسد وطلب منه تسيير الأعمال وتصريف الأعمال باش يبين أنه قادر أنه يكون حل، لا ربما حل في الفترة القادمة.
واضح. بالنسبة لل كما قلت الآن التوازنات، معناتها مصالح كل الناس في المنطقة وفي سوريا، كما قلت فما موضوع الغاز قطري في اتجاه أوروبا مرورا بسوريا بتبيع وتركيا، مصالح تركيا وشوفنا معناتها ممكن فيها معناتها أكثر عدد وأكبر عدد ممكن اليوم معتمد اللاجئين من سوريا اللي برشا منهم توا يحبوا يرجعوا من المعارضة، معناتها ممكن حديث على دور لعبته هي بيدها معناتها تركيا، دور اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، هل قدوم ترامب حرك الأمور، لقاء ترامب بماكرون وسينسكي دونك اليوم، والتطورات في أوكرانيا، روسيا اللي بشار مشالها وروسيا اللي كانت عندها مصالح، فما شكون يقول اليوم فما اتفاق وروسيا باش تحافظ على مصالحها في سوريا على الأقل المصالح الأساسية لأنه عندها قاعدة جوية وغيره، فبرشة تساؤلات على التوازنات. إسرائيل كما قلت لي تحركت من اللحظات الأولى، ممكن أول من تحرك معناتها تحركوا إعلاميا وعسكريا واستراتيجيا معناتها وإعلاميا مرة أخرى نعود قولها، لأنه يعني عملوا مختلف تصريحات مختلفة معناتها وقاموا بشنوا ضربات دايق ما صارتش ضربة على مصالح روسية، هذه بتيت بارانتيز معناتها كيف حسب محلين وغيره، معناتها هل اللي فيه هذوما الكل معناتها كيفاش تربطهم وكيفاش تربط بيناتهم وشنو يقولوا لنا على الساعات والايام والاسابيع والاشهر القادمه؟
شكرا سي وسيم. بالفعل الوضعيه جد معقده في سوريا باعتبار انه تاثير ال 14 سنه الماضيه،
وزدت ما حكيتش على اكراد انا توا ما زلت
اي لا تربطهم بالولايات المتحده الامريكيه وتركيا، يعني الاكراد في نهايه الامر باعتبار انه في ال 14 سنه الماضيه ساحه سوريا صارت ساحه احتدام وتنافس بين مختلف القوى الدوليه، كما انت تفضلت يعني اليوم عدد فاعلين عندنا تركيا مثلا، تركيا اليوم في علاقتها بسوريا اولا علاقتها اساسا على مستويين، مستوى اللاجئين يعني اللاجئين السوريين ولاو يعني يشكلوا ضغط كبير ياسر على النظام التركي، وشوفنا حتى في الانتخابات الرئاسيه الاخيره اردوغان كاد يخسر الانتخابات بالفعل مع نتيجه يعني الشعب التركي اليوم ماهوش مسار ما عادش موافق ياسر على السياسه التركيه تجاه الجوار السوري تجاه اللاجئين السوريين، هذاك علاش اليوم شفنا انه تركيا كانت جد متساهله في علاقه بخطه المعارضه السوريه في مهاجمه نظام بشار الاسد، كذلك سوريا تركيا عندها جانب اخر يهمها في سوريا اللي هي في علاقه بقضية الأتراك يعني الـ YPG والـ PKK اللي هما ذوما فصائل وأحزاب كردية تركيا اليوم تعتبرها أحزاب أو جماعات إرهابية إن صح التعبير، تقريبا كانت في احتدامات وفي قصف تركي في السنوات الأخيرة يعني من قبل اشتد القصف ذي ما بعد 2011، وشوفنا بالجهة المقابلة أنه الأكراد اليوم يحظوا على الأقل بحماية أمريكية، اليوم ننساوش أنه في شمال سوريا في قوة أمريكية تعد 900 جندي أمريكي لحماية الأقلية كردية إن صح التعبير. وبالتالي شفنا إنه تركيا اليوم تحب توازن ما بين مصالحها على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. شاهدنا كذلك إنه في الفترة الأخيرة يمكن هذه كانت كرة فعل من أردوغان باعتبار إنه بشار الأسد رغم الطلبات اللي جاته باش إنه يقابل يطلب مقابلة أردوغان لكن ما مشيش قابل ما قابلش أردوغان. وذلك علاش لربما إنها تركيا غضت النظر على الخطة هذه في علاقة اللي قامت بها هيئة تحرير الشام. هذا على مستوى المحور التركي. على مستوى روسيا هنا يمكن التحليلات أكثر تعقيدا يعني وما زالت ماهيش واضحة الملامح الأولى نتاعها. نذكروا إنه روسيا موجودة في ثلاث قواعد أساسا على مستوى سوريا، يعني عندنا قاعدة الحميميم الجوية، قاعدة اللاذقية، وقاعدة خاصة طرطوس. هذه قواعد موجودة من قبل من السبعينات وغيره، من حتى من فترة حرب الأسد يعني والد بشار الأسد. وشاهدنا أن الدور الروسي يعني في حماية بشار الأسد والقصف العنيف اللي قامت به روسيا تجاه المعارضة السورية في السنوات الماضية. لكن اليوم تقارير الأولية تقول أن روسيا رفضت أنها تساند بشار الأسد لسببين لربما، أو لأن قالت من غير ما تنجمش أنها تساند بشار الأسد في حين أن قواته على أرض الميدان غير قادرة أنها يعني تواجه قوات المعارضة أولا. ثانيا لهنا نربطوا لربما في علاقة بمجيء ترامب وفي علاقة كذلك بمحاولات التهدئة في أوكرانيا. اليوم شاهدنا أنه نربطوا الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب اليوم يقول أنه في 24 ساعة بشي فضل الحرب هذه ما بين أوكرانيا وروسيا. شاهدنا لقاء نتاعو ما بين هو ماكرون زيلينسكي في باريس يوم السبت الماضي. لربما هذه محاولات اولى للتهدئه او استباق من الجانب الروسي. اليوم روسيا جد فهمت انه نظام بشار الاسد يعني انتهى، لكن هي تحاول تحافظ على مصالحها. بالتالي مكسساريا هذا من غير المفيد انها يعني دعم نظام انه هو زائل وفي نهايه الامر يضر لها مصالحها. هذاك علاش البارح شفنا انه في بيانات وزاره الخارجيه الروسيه برشا بيانات البارح تاكد على انها في تواصل مع مختلف الاطراف في سوريا. بالتالي نفهموا لي روسيا مازالت حتقعد على مستوى الداخل السوري. كذلك اليوم اسرائيل سيواسي، يعني اسرائيل في الفتره حتى من بدايه بعد الثوره السوريه ديما كانت عندها تدخلات على مستوى القصف، كذلك كان عندها يعني حتى تنظيم الدوله. فما شكون يقول انه في تقارير تقول انه دعمته اسرائيل على الاقل على مستوى الدعم الميداني وفي المشاهد الميدانيه اللي كانت موجوده على مستوى الشمال الشرقي الاسرائيلي وكذلك على مستوى الجولان هذه الاراضي السورية المحتلة. اليوم إسرائيل خافت أنه أكيد يعني مش تخاف أنه يعني الأسلحة الاستراتيجية للنظام السوري، يعني جيش السوري النظامي اليوم انهار تقريبا النظام السوري. بالتالي إذا كانش مباشرة البارح مشيت استهدفت في قصف تقريبا في أغلب القواعد السورية، مصانع تسليح، قواعد الدفاع الجوي، يعني المطارات العسكرية. وبالتالي الهدف في نهاية الأمر هي الاستباق. كذلك قدمت 14 كيلومتر على مستوى الداخل السوري في علاقة بهضبة الجولان واحتلت بما يعرف بجبل الشيخ. كذلك طوقت خمس قرى سورية. ذاك علاش بنيامين نتنياهو البارح يقول انه اليوم رئيس الاركان كذلك الجيش الاسرائيلي يعتبر انه الجيش الاسرائيلي اليوم دخل في جبهة رابعة على مستوى القتال. نتحفوا الهناس يمكن كنقطة اخيرة نحكيه خاصة على قبل اخيرة الولايات المتحدة الامريكية. اليوم امريكا تعتبر انه في نهاية الأمر يعني بايدن البارح في تصريح قال إنه مع خطاب أكد على إنه هو يعني يرحب برحيل نظام بشار الأسد، لكن المشكلة هنا مش في ترامب. ترامب تقريبا مازال له 4 أو 5 أسابيع، لكن المشكلة في دونالد ترامب بعد في بايدن عفوا، لكن المشكلة في دونالد ترامب فيما بعد كيفاش باش يتعامل مع الوضعية. دونالد ترامب أكثر براغماتية على تعامله على أرض الواقع. ولهنا يوحينا خاصة للدور القطري كذلك. لهنا قطر اليوم عدة تصريحات ونشاط مكثف للخارجية القطرية في الفترة في الأيامات القليلة الماضية. صحيح سوريا تمثل عندها عمق في علاقة بالغاز، أولا هي دولة منجة للمحروقات، كذلك هي محور عبور في أنسات مومو كان في مشروع لمرور الغاز الإيراني من الشمال العراقي ومروره كذلك بسوريا. لنمشي نشوف قطر كيفاش تعامل مع الوضعية. وشفنا كذلك أنه لا ربما أنه في توجس من الجانب المصري والجانب الأردني من التحركات الأخيرة ومن الأحداث الحالية على مستوى سوريا. في تقارير أولية من وسائل الإعلام قالت أنه نظام السيسي ونظام الملك عبد الله الثاني في أردن طلبوا واقترحوا على بشار الأسد أنه يمشي روسيا ويشكل حكومة من المنفى بعد تم التراجع. هذا يمكن يخافوا من سيناريوهات 2011 مرة أخرى تكرر لهم وتسبب في تظاهرات أو يعني احتدامات على مستوى الداخلي. اليوم تقريبا بشار الاسد يعني في نهايه الامر انتهت مرحله بشار الاسد، هو طلب اللجوء الانساني على مستوى روسيا. سالتني انت علاش، قلت لي سي وسيم معلش في نهايه الامر احتفظت به. هي في نهايه الامر يعني روسيا حبت تبين الحلفاء، رغم انه اذا حتى لو تم تخلص منكم او الاستغناء عليكم، انا على الاقل ان نعطيكم الحمايه اللازمه. اليوم فما تقارير متضاربه، فما شكون يقول موجود في موسكو، فما شكون يقول في بيلاروسيا، لكن اقرب بالظن يكون موجود على مستوى موسكو عاصمه فيدراليه روسيا. هذه يعني في علاقة بشخص بشار الأسد، لكن اليوم تقريبا تم طي صفحة بشار الأسد. اليوم المسائل الخاصة تتعلق بما بعد محور المقاومة، أي نفوذ لإيران في المنطقة، كيفاش يتم التفاعل مع هذه التوغل الإسرائيلي في الأراضي الروسية، وخاصة أي تشكل للدولة السورية ما بعد نظام الأسد، خاصة اليوم في عدة قوى منها الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنه الحل في سوريا لربما يكون في إطار فيدرالية للموازنة بين مختلف مصالح العرقيات والقوميات على مستوى سوريا.
واضح اليوم هو الجولاني معناتها قابل يخدم مبدئيا مع الناس الكل، هذا هو معناتها
بالضبط. هو في نهاية الأمر يعني الجولاني يحب ينحي على روحه الكاسكيت يعني أو الصبغة إرهابي، يحب يبين أنه هو رجل دولة، وبالتالي أول شيء أكد أنه اليوم يحمي حقوق الأقليات، أنه اليوم مستعد للتفاعل مع جميع مع جميع القوى داخليا وخارجيا. خارجيا رغم أنه مثلا النظام العراقي ونظام مقرب من 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 إيران، لكن هو اليوم ما كانش عنده رسائل معادية جدا للعراق وخاصة لإيران. كذلك حتى على مستوى الداخل السوري حب يبين يعني بقايا نظام بشار الأسد أو الوجوه البارزة نظام بشار الأسد، إنه اليوم هو لو قابل يتعاون معهم أكيد من طورت ستتم محاسبته، الباقي يتعاون معهم. هذاك علاش أول رسالة البارح إنه تفاعل مع رئيس وزراء رئيس مجلس وزراء حكومة بشار الأسد وطلب منه تصريف الأعمال. شفنا البارح كيف حرصا منهم على ديمومة الدولة السورية، إنه كيفاش الميليشيات هذه توجهت لمصرف سوريا المركزي أو البنك المركزي في سوريا لمنع أعمال النهب والشغب. بالتالي هو يحب يبين روحه كقائد، لذلك علاش حتى شفنا على مستوى التلفزيون السوري الرسمي البارح يقدموا فيه على معاش حتى أبو محمد الجولاني، يقدموا فيه على مستوى القائد أحمد الشرع، وهو حتى في خطاباته تحدث على مجلس شورى وتحدث على مؤسسات الدولة السورية. ما نعرفوش هل باش يمشيو في انتخابات ولا، لكن قال الشعب السوري باش يختار ممثليه وباش يشارك في أخذ القرار. هو نشوف نعرفوا اللي فيه عنده عدة صراعات وخلافات على مستوى الداخل، على مستوى هيئة تحرير الشام، انه لربما يحب يعطي صورة ناصعة لصورة لشخص متحرر ليبرالي يأخذ بعين الاعتبار الحريات وكذلك مصالح الأقليات، لكن يبدو أنه في إدلب ولا في غيره من المناطق اللي فصائله كانت مسيطر عليها ما كانش في انسجام كبير ياسر مع مختلف الناس اللي تحته والقادة المدنيين اللي كانوا أكثر تطرف. وشنشوفه في قادم الأشهر كيفاش يتم الوضعية في سوريا. اليوم مانيش الحقيقة حتى اليوم في تونس ونشوف في وسائل التواصل ونشوف الناس كيفاش تتعامل، رانا الوضعية جد مختلفة في سوريا على تونس 2011 أو على ليبيا أو على مصر ولا غيره. اليوم تقريبا سوريا في حرب أهلية منذ 14 سنة. اليوم ما هو لونجو يعني التحديات ما هيش ديمقراطية أو في علاقة، اليوم في علاقة ببناء الدولة السورية ما بعد بشار الأسد، ما بعد نظام حافظ الأسد. اليوم ما هيش مشكلة انتخابات وغيره، لكن اليوم سوريا كما قلت في البداية هي منصة وساحة للصراعات الإقليمية، وتقريبا الجهة اللي باش تربح في الصراع هذه تقريبا هي باش تبسط نفوذها على الأقل الفترة القليلة الماضية، على الأقل تحت حكم ترامب على مستوى المنطقة، وخاصة لأننا نحكي على منطقة الشرق الأوسط.
هو ظن البارح وكأني شفت تصريح من عرش صحيح مش صحيح، يعني خبر هكا على مواقع التواصل الاجتماعي مش وسيلة إعلام، اللي هو الجولاني ما تقابل حتى يتعامل مع إسرائيل.
هو في الحقيقة أنا ما ريتوش التصريح هذا، لكن في كل حالات وهي
خلينا ما نقولوش في حاجة
نسمع فيه صدق.
لا قلت معناتها حبيت ثبت معك، قلت بالك شي تنحاول انا نشوف نعاود القهوه ليكيب كل شوفوا ما نتذكر هكا ريت حاجه في هذا السياق معناتها. المهم خلينا نحيوها مال هذه
سينو في حتى النجم العرج بصفه برقيه راهو حتى كان ما قالوش ما نستغربوش الشيء ذي، باعتباره اصلا حتى نظام الاسد اللي كان يعتبر روحه من محور الممانعه والمقامره وكان عنده تنسيق كبير ياسر مع 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 النظام الاسرائيلي، وحتى راهو هضبه الجولان وما تفريط في مدينة القنيطرة على مستوى هضبة الجولان، رأى برشا من الناس وبرشا قراءات تقول انه هذا كان في تواطؤ من حافظ الأسد في 67، واليوم راهو حتى شفنا في الحرب السورية، يعني شفنا إنه تنظيم الدولة وداعش تفاعل مع إسرائيل. اليوم بالبارح بنيامين نتنياهو يقول اللي إسرائيل وفرت المشافي الميدانية ووفرت الدعم الصحي للمعارضة السورية خلال حربهم ضد نظام بشار الأسد. وبالتالي في الوضع الحالي إنه أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني يحب يقترب من النظام الأمريكي اللي ننساش اللي هو مصنف كإرهابي من الولايات المتحدة الأمريكية، ما تجينيش غريبة إنه يتفاعل مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
واضح، قاعدين نشوفوا هنا توكا في آخر الأخبار والتطورات. بالنسبة ليك إدم مقراني، يعني فما برشا كما قولوا نقاط ما زالت معناتها تحتاج تحليل، فما حاجات ممكن تحتاج أكثر وقت، فما استنتاجات حالية. حبيت نرجع معك نغتنم فرصة ذكر اللي أنت مقيم في فرنسا. حبيت نحكي على اللقاء ماكرون بترامب وأيضا زيلينسكي، ولكن هذا بعد فاصل قصير. ثواني راجعين معك، شنو رمزيته وشنو علاقته باللي صار في سوريا وشنو تداعيات اللقاء هذا في الأسابيع والأشهر القادمة؟ مواصلين حتى للتسعة ونص، نهاركم زيد، نهاركم مبروك. نختموا مع آدم مقراني الباحث الشؤون الدولية والمحامي مقيم في فرنسا. فحبيت نرجع معك جوستومون على اللقاء البارح اللي جمع ترامب ماكرون بترامب وزيلينسكي، شنو رمزيته وشنو اهميته وشنو نقراو فيه؟
شكرا سي وسيم. يعني هو اللقاء صار يوم السبت، يعني على هامش مشاركة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في إعادة أو في حفل افتتاح كاتدرائية نوتردام دو باري. اليوم يعني اللقاء ذي تقريبا يلخص الهواجس الأوروبية والأوكرانية في علاقة بمجيء دونالد ترامب. يعني اليوم شفنا أنه في سيصير تحول كبير يصل على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الروسية الأوكرانية، تقريبا عن عامين موجودة. اليوم شفنا أنه نظام بايدن، يعني الإدارة الأمريكية وأمريكا هي تقريبا أول داعم بالسلاح وبالعتاد لنظام فولودومير زيلينسكي. كاليش برشا من الناس يسألوا كيفاش أنه أوكرانيا اليوم نجمة تقاوم روسيا إلى حد الآن. روسيا هي القوة العسكرية الثانية في العالم، لكن هذا أكيد بفضل الدعم اللوجستي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم دونالد ترامب نعرف انه عنده قرب على الاقل مع نظام روسيا، وعنده قرب مع فلاديمير بوتين، نعرف اللي يتحدث مع فلاديمير بوتين اثناء الحمله الانتخابيه الامريكيه. نعرف كذلك انه النظام الروسي ساهم بطريقه غير مباشره في اعتلاء دونالد ترامب لسده الرئاسه الامريكيه في 2016-2017 في تدخله في الانتخابات الرئاسيه. يقولوا برشا عده مصادر تقول انه فيه يعني فيه شانتاج، يعني فيه مساومات بين الجانب الروسي لدونالد ترامب في ملفات وغيره وغيره وغيره. بالتالي اليوم دونالد ترامب كانت رؤيته واضحة، ومش أول مرة مش جديد عليه، يقول إنه اليوم أنا كحرب هذه تكبد دافع الضرائب الأمريكي عدة خسائر مالية، كذلك أنا اليوم مانيش مسؤول أن ندافع عسكريا على الدول الأوروبية ما غير الدول الأوروبية تساهم بالمساهمة المالية الكافية. هذا كان اليوم شفنا في عدة مرات هدد أنه ينسحب من حلف شمال الأطلسي أو يعبر عنها بحلف الناتو، أو يطلب كذلك من الأوروبيين أنه يساهموا أكثر ماليا على مستوى الحلف هذا. اليوم الأوروبيين يعتبروا أنه دونالد ترامب إذا ما يحاولوش يلقاوا معه ان كومبرومي، يلقاو مع اتفاق يمكن يسبب لهم في مشاكل. يعني اليوم اذا دونالد ترامب يسحب البيسات ويجي مع روسيا او يقول انا ما عادش ندعم اوكرانيا في حربها ضد روسيا، اكيد روسيا باش تربح اوكرانيا في نهايه الامر، او باش ستتيح بالنظام الاوكراني، ولا ربما روسيا تلتجئ يعني تفتح جبهات قتاليه اخرى. شفنا انه مثلا فنلندا والسويد انضموا لحلف شمال الاطلسي، شفنا اللي عدد دول في على مستوى الاتحاد الاوروبي اليوم شاد في تسليح بلا مش تسليح. مثلا المانيا الاتحاديه اليوم من بنيات الحرب العالميه الثانيه ما ضختش الاموال الكبيره والطائله هذه اللي ضختها في السنتين هذوم لاعاده تصليح أو تطوير الجيش الألماني. على مستوى اللقاء هذا يعني ما خرجت حاجة كبيرة منه الحقيقة، حتى على مستوى وسائل التواصل مسائل الإعلام الفرنسية. هي لقاء أولي، يعني كان في إيمانويل ماكرون كوسيط بين فلوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب، يعني في إطار دبلوماسي مع تم قالوا إنه في نهاية الأمر يعني في كانت مشاورات حثيثة، الأصداء الأولى إيجابية. الهدف الأول اللي فهمناه إنه يمكن يمشي فيه دونالد ترامب، بعد برضه دونالد ترامب هو رجل رجل المساومات والمفاوضات الثنائيه اليوم اللي لربما يمشي فيه انه يعني يتم وقف اطلاق النار، يتم وضع الحرب هذه، وكذلك روسيا تبقى مسيطره على المناطق اللي تسيطر عليها اساسا، هي اساسا اليوم شرق اوكرانيا كذلك جزيره القرم، وحتى المناطق اللي مازال تقريبا في يعني جدل اسكو المناطق اللي تقدمت فيها حاليا تمشي فيها يعني روسيا تبقى مسيطره عليها ولا اليوم زاد شفنا في الجهه المقابله انه جو بايدن حب يضع دونالد ترامب في يعني احنا بالتونسي يقولوا زنقه ما عادش نجم يخرج منها، رخص او اعطى الضوء الاخضر للنظام الاوكراني باش انه يستعمل باسلحه بعيده المدى واسلحه استراتيجيه في العمق الروسي، حب يدخل يعني اداره بايدن حبت تدخل بالصراع الاوكراني الروسي في منحى ما عادش نجم نرجع به بالتوالي، واللي مش بعد يخليه دونالد ترامب في مازق وما نجمش في نهايه الامر يلقى انتيغادونتونت يعني ارضيه مشتركه للتفاهم. على الاقل اليوم الاوروبيين ما عندهمش خيارات كبيره، زيلينسكي ما عندهمش خيارات كبيره، اذا دونالد ترامب يقول غدوه احنا كامريكيين ما بقاوش ندعموا النظام الاوكراني، ما بقاوش ندافعوا على المصالح او الامن الاوروبي بالطريقه هذه، اكيد الاوروبيين ما عندهمش خيارات كبرى. ذاك علاش ايمانويل ماكرون اكد عليهم يعني ايمانويل ماكرون انه دونالد ترامب تهديد كبير ياسر للامن الاوروبي، انه دونالد ترامب تقريبا اوروبا ماهيش في محور اهتماماته، محور اهتمام دونالد ترامب هو المحيط الهادي والتنافس الاستراتيجي.